يشارك فيه نخبة من العلماء.
إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 20 من الشهر الأول للعام 39 بعد 104 للهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. أحيي المستمعين والمشاهدين، وأحيي الإخوة الحاضرين الشيخ سعيد والشيخ صهيب والشيخ عبد الكريم، حياكم الله جميعا. ولا زال الكلام مستمرا في أو عن آيات سورة تبارك. وقبل البدء في هذا الدرس أحب أن أسأل سؤالين أو ثلاثة. تقدم في المجلس السابق بعض المسائل العلمية والفوائد المتعلقة بالسورة أو بالقرآن الكريم. جاء في ضمن المجلس السابق كيفية فهم الآيات الكريمة والتلذذ بسماع الآيات أو بقراءتها. سعيد، أعطني أمرين اثنين.
أحسن الله إليكم، ذكرتم الدعاء قراءة السورة أكثر من مرة،
يكفي. أيضا من ضمن الفوائد علامات أو من علامات السور المكية، أحد منكم يعرف شيئا منها بما تعرف السور المكية؟ نعم يا صهيب.
السور المكية فيها علامات كثيرة، منها كل سورة فيها كلمة كلا،
نعم،
وكذلك كل سورة فيها يا أيها الناس،
يكفي. على كل حال شكرا لكم جميعا. قبل البدء أيضا أحب التنبيه، تقدم أن هذه السورة سورة تبارك تسمى أيضا سورة الملك ولها أسماء كثيرة. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن من أسباب تسميتها بسورة الملك لأن فيها ما يقتضيه الملك من تدبير الأمور وتوزيع الأرزاق وحسن التصرف والعدل في الناس، وهذه كلها من مقتضيات الملك، والله تعالى هو الملك الحق وملكه كامل لا نقص فيه. ومن ضمن المسائل تحب التنبيه عليها أيضا أن بعض المفسرين ربط بين سورة التحريم السابقة لهذه السورة آخر جزء قد سبع وبين سورة تبارك، وقال بأن الله تعالى ذكر في سورة التحريم مصير امرأتي لوط ونوح وامرأة فرعون، ثم قال وفي سورة تبارك ذكر الله المثل أفمن يمشي مكبا. هذا الربط أنكره بعض أهل العلم، وقال إن تكلف بعض المفسرين وبعض أهل العلم في الربط بين آخر السورة وأول السورة هذا فيه أولا قال ليس من هدي السلف الصالح. نعم فيه بعض السور كالفيل وقريش قالوا بينهم ترابط، لكن قضية آخر سورة البقرة متعلق بأول سورة آل عمران، وآخر سورة آل عمران متعلق بسورة النساء، وهكذا. قال هذا التكلف في أنه إيجاد مناسبة بين آخر السورة السابقة وأول السورة اللاحقة، قال هذا لو أن هناك شاعر له قصائد رثاء ومدح ومعارضة إلى آخره، شيء متقدم شيء متأخر، ثم جاء شخص وربط ورتبة القصائد هذه، ثم أتى شخص وحاول أن يربط القصيدة هذه بما بعدها، قالوا فيه تكلف وبعد عن مراد الشاعر. واضح؟ قال إذن وهذا المنهج وهذا المسلك ليس بسليم. ومن الفوائد النفيسة في هذا ما ذكره الشوكاني في تفسيره، وبالتحديد في سورة البقرة، وأخص من ذلك عند الآية 40 أو 41، وهي أول موضع في سورة البقرة يا بني إسرائيل. أشار أن الشوكاني إلى هذا الصنيع والتكلف ورد عليه وفنده رحمه الله تعالى. وقد ألف بعض أهل العلم كالبقاعي والسيوطي كتبا في تناسب سور، وأذكر من اللطائف أن هناك كتاب اسمه أسرار ترتيب القرآن للسيوطي، اقتنيته ثم فوجئت بأن الكتاب هو كتاب السيوطي تناسب السور وتناسق الدرر أو العكس، لكن المحقق عفى الله عنه قال غيرت اسمه القديم إلى اسم الحديث يفهمه الناس. بكل حال هذا المسلك وهو ربط آخر السورة السابقة بأول السورة اللاحقة فيه نوع تكلف، ولم يعرف هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم. في قوله تعالى عودا على السورة الكريمة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السمع سماع النصوص، والعقل الفهم، فهم سمعوا لكن لم يسمعوا سمع الإجابة، ولم يعملوا عقولهم فيما ينفعهم لأن الهوى حكمهم، ولهذا آتى الله الإنسان العقل يميز به ويعقله عما لا ينبغي، وسمي كما قال الحجر يحجر صاحبه. فإذا ما وظف الإنسان عقله فيما ينفعه وفكر فيما ينفعه أصبح العقل وبالا عليه. ولهذا لما سأل أحدهم عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا عمرو أنتم في الجاهلية سادة العرب، كيف خالفتم محمدا عليه الصلاة والسلام وأنتم أهل العقول؟ فقال يا ابن أخي لقد جلست رجالا تزن عقولهم الجبال رجاحة لكن أظلها بريئة، حكموا أهواءهم، قدموا ما تهوى أنفسهم، فتعطلت عقولهم أو عطلوا عقولهم عن فهم تلك النصوص الواضحة الجلية في هدايتهم إلى الصراط المستقيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعلمون علم اليقين أنهم هم الذين أضلوا أنفسهم. ولو ما اعترفوا قرائن الحال والمقال تدل على أفعالهم، لكنهم لما غلقت عليهم الأبواب وقامت عليهم الحجة واستبانت المحجة لم يكن لهم العذر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم قال ربنا عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ذكر أولئك المعرضين وما ذكر مآلهم وما صاروا إليه من العذاب المقيم بعدل من الله، لأن الله تعالى يعطي من يشاء بفضله ويعذب ويمنع من يشاء بعدله ولا يظلم ربك أحدا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، خص أول الخشية ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة، والخشية نوع من أنواع العبادة، لأن تعريف العبادة أو من أشمل وأجمع تعريف العبادة ما ذكره شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والخشية من أعظم أنواع العبادة، وذكرها الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. وهم من خشية ربهم مشفقون فلا تخشوهم واخشون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: الخشية العلم، فمن كان بالله أعلم كان له أرجى وله أحب وله منه أخوف وأكثر حسنا وأكثر ظنا حسن ظن به من غيره. فالعلم الخشية، ولهذا هنا يخشون ربهم بالغيب. في الشهادة أمام الناس قد يمتنع الإنسان عن فعل المعصية من أجل الناس، قد يدفعه إلى فعل الطاعة ثناء الناس، قد يدفعه إلى فعل القربة أمر يرجوه، يرجو حصوله أو يتمنى دفعه عنه. هذا يعني في الشهادة. أما في الغيب إذا كان خاليا بنفسه فالغالب والأصل أن يتعبد الله مخلصا له، لا يرجو مدح مادحين ولا ثناء مثنين ولا تسميع مسمعين. ولهذا خص الله الغيب ومدح أهله، لأن الغالب بل هو الأصل من حال أولئك أنهم يرجون وجه الله تعالى ولا يريدون وجه غيره، ولهذا لهم مغفرة وأجر كبير. خص الأجر، ذكر المغفرة والأجر، غفران الذنوب وتحصيل الأجور، أجر كبير. فرق بين من خلي بنفسه وأخذ يناجي ربه وذرفت عينه، ولهذا جاء في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا في الغيب لا يراه أحد، لا يعلم به أحد إلا من خلقه. فكلما كان العبد لله أخشى كان له أرجى. وأعيد تنبيه على ما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما قال: العلم الخشية. ليس العبرة كثرة التعبد، أما أخذنا في أول السورة: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، أو ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قدم الإسرار، لأنه هو الغاية في الغيب عن الناس، لكن لا يخفى على الله شيء، سواء أسرت فالسر عنده علانية. وأسروا قولكم أو اجهروا به عند الناس، نعم قد يخفى. بسم الله. قد يخفى على الناس، يعني الناس إذا ظهر العمل عمل عرفوه، لكن إذا كان العمل العامل مختفيا غائبا عن أعينهم، لا يسمعون كلامه، لا يعلمون مراده. أما عند الله تعالى فلا تخفى عليه خافية، ولهذا يعلم السر وأخفى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلهذا هذه الآية التي استشعرها الإنسان زادت خشيته لله تعالى، أن الإصرار بالقول وما تخفي الصدور يعلمه الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض آثار أن رجلا قال لأحد العلماء: أريد أن أعصي الله ولا يحاسبني. فقال له: اخفض صوتك حتى لا يسمعك. قال: يسمع السر وأخفى. قال: اختفي في مكان لا يراك فيه. قال: لا تخفى على الله خافية. إذن وأسروا قولكم أو اجهروا به، لا يخفى على الله سر ولا أعلم. إنه عليم بذات الصدور، فيه أن الإنسان دائما يتفقد داخله، يتفقد نيته، يتفقد مراده. فقد يظهر الإنسان العمل فيكون إظهاره العمل من أجل مدح الناس، وقد يقول القول ويفعل المعروف من أجل مدح الناس. فالله تعالى يعلم خفايا النفوس وما تخفي الصدور. وهنا ينبغي التنبيه ذكر بعض أهل العلم أن للشيطان نصيبا من تعطيل كثير من الأعمال الصالحة بدعوى أنها رياء، فإذا أراد أن يعمل عمل أمام الناس قال أخشى أن يكون رياء ونفسي وهلم جرة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذه المسألة لما سأل أحد قال لو أن كل عامل أراد العمل جاء عند هذا الأمر ما صلى ولا زكى ولا صام ولا حج أحد، لكن الإنسان يعمل الخير فإن نازعته نفسه بحب الثناء فليجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يخفى على الله سرهم وأمورهم وهو الذي خلقهم ودبر أمرهم؟ فهذا حجة لإبطال ما يزعمون. وهنا وقفة، ذكر بعض المفسرين أن كفار العرب احتجوا واعترضوا على الوحي بأدلة عقلية، فجاء الجواب عليهم بأدلة عقلية تتضمن بطلان أدلتهم، مثل أنكروا البعث، إذا كنا عظاما وفاتا أين نبعثون خلقا جديدة؟ قالوا تلك عظام النخرة، أن في هذه الله بعد موتها، استبعدوا وجود البعث، دليل عقلي. جاءت الآيات بما هم يعقلون بأنفسهم يرون، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. أنت ترون الآن الأرض هامدة مغبرة فيأتيها المطر بإذن الله، ثم تبدأ تنبت أشجارها المتنوعة بإذن الله. هذه لما كانت ميتة أحياها الله، إذن إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم وهو اللطيف الخبير. قالوا من معاني أسماء الله اللطيف، اسم الله اللطيف، أن يهيئ لعبده من الخير ويسوقه إلى طرق الخير من حيث لا يحتسب، وقد يبتليه بأمور مكروهة من لطفه تعالى مآلها إلى خير. ولهذا يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، حسده إخوانه ورموه في البئر واتهم في نفسه وسجن، ثم كانت العاقبة له والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. فمن لطف الله ابتلاه بأمور ثم كانت العاقبة والمآل الأخير في رفعته حسا ومعنى في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى هو طبعا الخبير بأحوالكم وأموركم وجميع أشيائكم وشؤونكم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ذلولا مذللة، يقال هذا بعير مذلل، طريق مذلل معبد، فذلولا مذللة لكم، منبسطة للزرع المشي، ثابتة بالجبال، كل هذا بإذن الله تعالى. فامشوا في مناكبها، مناكب الرجل أطراف، قيل مناكب أطراف الأرض. في هذه الآية نعمة الله العظيمة في تذليل الأرض للناس، وإلا لو لم تكن مذللة لتعطلت منافعهم و يعني أصابهم الضرر العظيم. تخيل أن الأرض ليست متساوية متعرجة كلها، كيف يعيش الناس؟ كيف تمشي عليها الدواب؟ تخيل أن الأرض مضطربة غير ثابتة كما تكون في آخر الزمن، كيف يعيش الناس؟ لكنها مذللة بتذليل الله لها. ثم قال فامشوا في مناكبها، فعل الأسباب، فامشوا في مناكبها، وهذا من رحمة الله، ذلل الأرض وسهل المشي في مناكبها لأن ذلك من أسباب الرزق. هنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، في رد على من عطل الأسباب. ولهذا يقولون فعل الأسباب من التوكل على الله عز وجل، أمر بها يفعل الإنسان يمشي في مناكبها متوكل على الله جل وعلا. حتى في لاحظ في سورة مريم، يعني بعض الناس يترك الأسباب ويضر نفسه ويتعرض للمرض والجوع والعطش بدعوى التوكل. ولا يخفى على عليكم، أظنكم إن شاء الله تعرفون أثر عمر لما رأى أناسا إما في الحج أو في غير الحج بلباس رث، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء المتوكلون، لا يحملون زادا ولا متاعا ولا أكا ولا شربا، قال لكنهم يسألون الناس. قال هؤلاء الأكالون وليسوا بالمتوكلين. فالتوكل على الله لا يمنع في الأسباب. وأعظم الناس توكل على الله منهم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الأسباب. هذا يرعى الغنم، هذا حداد، وهذا نجار، وهذا كذا وهذا كذا، هم أنبياء الله. إذن عودا على ما ذكرت في سورة مريم، مريم رحمها الله أم عيسى عليه السلام في حالة ولادة سيتغير معها مجرى التاريخ، امرأة ضعيفة، وتعلم أن هذه الولادة سيلحقها من الضيق والهم والغم الله به عليم، وبخاصة أنها ولادة ليس لها مثيل في النساء، وكما قلت لكم ستغير مجرى التاريخ مع ضعفها الحسي وضعفها المعنوي وتكالب تهم عليها. مع هذا جاء الأمر لها بفعل السبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فدليل أن فعل الأسباب أمر مطلوب شرعا وعقلا. وهنا نبه تنبيه عند سورة آية مريم، بعضهم يذكر كلمة أو جملة على أنها آية، وهي وجعلنا لكل شيء سببا. هذه ليست آية إطلاقا، جاء ذكر السبب فأتبع سببا الكهف، لكن الصحيح أن هذه شطر من بيت شعر متعلق بخبر مريم رحمها الله، ذكرها بعض المفسرين، يقول فيه ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطب ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. إذن هو بيت من الشعر أو شطر بيت من الشعر. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه المرجع والمعاد. كل هذه الأسباب، المشي في الأرض ومن حكمة الله أنها ذللها لتمشوا فيها، تسترزقوا فيها، تتكسبوا فيها، ثم مآلكم ومصيركم ومردكم إلى الله تعالى، إليه النشور. ولهذا نحن في أذكار النوم إذا أصبحنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النوم موت أصغر، قد جاء في الحديث النوم أخو الموت، فإذا نام الإنسان موت الصغرى الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا، الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قل هو الرحمن آمنا به، ذكر قل هو الرحمن آمنا به، من رحمة الله تدير الأرض، من رحمة الله تسير المشي في مناكب الأرض، من رحمة الله تسهيل الأسباب. أذكر كلمة قالها شيخي الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في درسه، يقول خلق الله الأسباب ورتب عليها المسببات، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلها فامشوا في مناكبها، أسباب ومسببات، وكلوا من رزقه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. الإيمان بالقلب، تصديق باللسان، وإيمان عمل القلب والجوارح. آمنا به وعليه توكلنا، آمنا بالله وتوكلنا عليه وفوضنا أمورنا إليه مع فعل الأسباب. فستعلمون يا من ترك هذه الأمور من هو في ضلال مبين، نحن أو من آمن واستقام وتوكل، أو من أعرض ولم يسمع ولم يعقل. سمع سمع مجرد سمع الأصوات والحروف، لكن ما سمع سمع المريد الإجابة والطاعة. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم في السقط بعد قوله تعالى في السقط هو الذي جعل لكم الأرض فأمنتم من في السماء. أي نعم في السقط عدم الترتيب. فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا مارت الأرض تمور الأرض واضطربت حركتها تعطلت منافعها التي ذكرها الله في حال تذليلها وانبساطها. لهذا ترون إذا وقع زلزال لثواني معدودة ما الذي يحصل من المهالك ويحصل من الضرر والخوف، مع أن الزلزال أحيانا الحركة الهزة الزلزالية تحرك قشرة الأرض ما داخل إلا ثواني. ما الذي يحصل من الخوف؟ المباني الشاهقة والمزارع والسدود والجسور والطرق في خلال ثواني تنقلب رأسا على عقب، ويذهب ما عمره الناس وبنوه وشيدوه في عشرات السنين في عشر ثانية. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجر. الحاصب الرمل في حصبة حارة، الريح إذا هبت الريح زادت سرعتها تضر، وقد عاقب الله قوما بالريح. فتخيل أن معها حاصب من الرمل الحار، ماذا يكون؟ يشتد العذاب. وكل هذا يؤدي ويدل على توحيد الألوهية، أن من كان قادرا على هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ومن ثم فلا يعبد إلا هو، لا عبادة بحق ولا معبود بحق إلا الله عز وجل. وينبغي دائما ربط الآيات وربط ما نشاهد في حياتنا بالتوحيد. ثم ذكر أيضا الآية الأخرى كان فيها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، طير صافات بسط الأجنحة ويقبضن ضم الأجنحة، ما يمسكهن إلا الرحمن. الطير ليس من السهولة إمساكه، الصيد شيء آخر بالرب، لكن صيده بجد من الصعوبة بمكان، حتى بالرصاص إلا إذا شاء الله تعالى. فهذه من آيات الله تعالى، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا. كل هذا الذكر، ذكر آيات وذكر الحاصب وذكر مور الأرض، كلها من باب أن يعلم هؤلاء أنهم في عدم سماعهم لما قرئ عليهم وعدم عقلهم لما طلب منهم، أن كل هذا محادة لله تعالى، وهذه صفات من حاد الله أو عاند الله. ثم قال أمن هذا الذي أمن هذا الذي هو جند لكم. مهما كانت الجنود في كثرتها وعتادها وعدتها مهما كانت فلن تغني عنكم من الله شيئا. أمن هذا الجند لكم ينصركم من دون الرحمة، هذا تفعلون. لو شاء الله كونوا ترابا، كونوا هباء ذهب. إن الكافرون إلا في غرور. الغرور إذا أصاب الشخص أعمى عن الحق، وقد يعرف أنه حق لكن الكبر، ولهذا جاء في الحديث الكبر العز إزاري والكبرياء وردائي، فمن نازعني إزاري وردائي قصمته. فنستفيد أن الغرور والعجب يمنع الإنسان من خير كثير، بل قد يمنعه الخير كله. كلما زاد غرور الإنسان وعجبه وكبره كلما حرم من أشياء كثيرة من الخير. أمن هذا الذي يرزقكم، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. لو حبس الله مطر السماء وحبس الله نبات الأرض من يستطيع؟ بل لا، في سورة القصص وصوبوا لقراءة الآية، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. والآية الثانية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، سرمد يعني دائما أبديا، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. لو استمر الليل هذا اللي احنا فيه الآن، نحن فيه الآن سرمديا أبدا، تتعطل مصالح العباد والبلاد، تختل حياة الناس. لو كان خرج النهار واستمر النهار سرمديا تتعطل، لأن الله تعالى ركب أو نظم هذه الحياة بليل ونهار، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. هنا لو أن الله تعالى أمسك رزقه، منع السماء من المطر ومنع الأرض الإنبات، ماذا يكون حال الناس؟ لكن هؤلاء لجوا كفار في عتو ونفور. هم يعلمون هذه الحقائق ولكن عنادهم وكبرهم أعماهم، ولهذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعرفون. وفي الآية الأخرى لما قال موسى عليه السلام لفرعون في سورة الإسراء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، موسى يخطب فرعون، إلا رب السماوات والأرض بصائر، تعرفها يا فرعون، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. يعلمون أن هذا حق، جحدوا بها وهم يعلمون في نفوسهم. ولهذا الكفار لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم والمنافق واليهود وعلى النفاق يعرفونه كما يعرفون ما هو بجيرانهم وأصحابهم، يعني كما يعرف والده ولده، لكن الجحود الكبر والعتو والنفور الحق أضلهم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستويا. مثال قال بعضهم المراد من يمشي مكبا المراد هو أبو جهل، ومن يمشي سويا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح قالوا أنها عامة، مكبا على وجه من تنكب طريق الحق، تشبيه شخص يسقط على وجهه يحبو وشخص يمشي على صراط مستقيم. وهذا من الأمثال في القرآن الكريم، والقرآن الكريم يتضمن أمثلة كثيرة، أمثالا كثيرة، حتى أن بعض السلف إذا قرأ قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من إلا العالمون، ذكر عن أحد السلف نسيت اسمه الآن إبراهيم النخعي أو غيره رحمه الله على كل حال، يقول إذا قرأت القرآن إذا قرأت المثل في القرآن ولم أعقل مراد الله فيه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن صاحب الحق يمشي سويا على صراط مستقيم، ليس في الدنيا، يقولون من لزم الصراط المستقيم في الدنيا لزم الصراط المستقيم في قبره والآخرة. كيف ذلك؟ يثبته الله بالقول الثابت في القبر، وفي الآخرة يثبته الله تعالى بالقول الثابت وينجيه مما يهلك فيه غيره، لأنه كما قيل للعبد مقامان بين يدي الله تعالى، مقام في الدنيا ومقام في الآخرة، فإذا أحسن المقام في الدنيا أعانه الله على الإحسان في مقامه في الآخرة ووفقه وكافأه. كذلك هنا المراد بمن قام المقام في الدنيا الحسن الذي يمشي على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم، هو الذي ذرأكم، بدأكم، أوجدكم من العدم، أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، في سورة النحل، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه وسائل العقل مراد الله تعالى، يسمع الإنسان يرى، ومن ذهب أو حرم هذه الأمور، يعني حرم توظيفها في طاعة الله، فبعض الناس يسمع لكنه أبكم، وبعض الناس أبكم لكنه يسمع، فالذي يسمع كلام الله ولا يطيع الله هذا الأبكم خير منه الذي يطيع الله. بعض الناس له عين بصر لكنه محروم من عين البصيرة، وبعض الناس محروم من عين البصر لكنه منعم عليه بعين ماذا؟ بعين البصيرة. وبعض الناس صحته ونشاط ودقات قلبه في نشاط لكن ميت القلب المعرض عن طاعة الله. وبعض الناس قد يكون مريضا متعبا منهكا وقد يشكو من قلبه لكن قلبه سليم من حيث الإيمان تسليم الله تعالى. فهذه الجوارح هي وسائل يستعان بها، يفهم بها الحجج والأوامر الشرعية، وإما صاحبه يوظفها في الخير فيطمئن قلبه ويرضى بما قسم الله له وبما وعد الله به وبما ذكره الله تعالى، فيطمئن القلب لأن كلام الله كله حق، ويبادر يسمع سمع المستجيب ويرى بعين البصيرة قبل البصر، وهكذا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كما تقدم الناس أجناس، فيهم الأبيض أسود، الفقير والغني، السليم والمريض، وهل مجرة في أرض الله، ولا تفاضل إلا بالتقوى. مرد الجميع المسلم والكافر مردهم إلى الله تعالى وإليه تحشرون. وكل هذه تؤكد على شأن التوحيد، أن هذا الخلق وبرأ وذرأ ودبر الأرض هذا توحيد الربوبية، والكفار أقروا به، لكن من لازمه هم تناقضوا، من لازم توحيد الربوبية توحيد ماذا؟ الألوهية. ولهذا أنكر عليهم، ولئن سألتهم من خلق يقولن الله، فأنا استفهام استبعاد، لماذا؟ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وكذلك الألوهية يستلزم فهم متداخلات، هذا يلزم من هذا وهذا يلزم من هذا. ويقولون متى هذا الوعد؟ استفهام، إن كنتم صادقين ما تأتي هذا الوعد؟ هذا أمر غيب، لهذا الوعد إما أن يكون العذاب في الدنيا أو في الآخرة الحشر، يحتمل هذا وهذا. هنا قال قل إنما العلم عند الله. نستفيد أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، فإذا كان عنده علم تكلم، وإذا لم يكن يعلم قال لا أعلم. أما إذا الأمور الغيبية فأمرها إلى الله. قل إنما العلم عند الله، هذا الرسول، وإنما أنا نذير مبين، وظيفتي أنذركم وإليكم. أما متى يكون قل إنما العلم عند الله غيب. وهنا فائدة يا كارم، الغيب أنواع. هناك غيب استأثر الله تعالى به بعض خلقه فأطلعهم عليه وهم أنبياء الله ورسله، ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ثبى من رسول. فنقرأ نحن في كتب السنة قال عليه الصلاة والسلام من أشراط من علامات الساعة أن يكون كذا وكذا، وأخبر عن أشياء غيب وقعت، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا غيب أطلع الله عليه بعض خلقه بعض رسله فبلغوا ما جاءهم من وحي الله تعالى. لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعمون رسول الله، لا تقوم الساعة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، لا تقوم الساعة حتى تكاثر أسواق، لا تقوم الساعة حتى تسخر المساجد، وهلم جرى. هذا غيب أطلع الله عليه بعض خلقه، يعني لا يمكن أن يكون، لا يمكن يؤخذ بطريق آخر غير الوحي. النوع الثاني قالوا غيب يدرك، ليس جعل الله أسباب تدرك به، كالكسوف والخسوف يدرك بالفراسة والدراية والنظر، بالدراية والنظر. ولهذا ترون الآن أهل الفلك يقولون سيكون كسوف للشمس جزئي أو كلي في اليوم الفلاني ساعة كذا دقيقة وثانية، ويكون كما قالوا. وهذا يدرك بما معرفة منازل الشمس وفي القمر خسوف منازل القمر وهكذا. حتى أن من اللطائف أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يعرف الكسوف قبل وقته. ذكر الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن زنجويه أن بعض الصحابة أو أحد الصحابة قال لأخيه وقت الكسوف قبل حصوله أو الكسوف أو خسوف، فقال الصحابي الآخر أرجم بالغيب؟ فقال الصحابي الفلكي رضي الله عنه الغيب غيبان، غيب استأثر الله به وغيب أطلع الله عليه بعض خلقه. يعني هذا تقسيم إجمالي. هناك غيب تخرص وضلال بالدعوة، الكهنة، السحرة، وقراء الفنجان، وقراء الكف، هذا هؤلاء دجالون كذابون أفاكون، هذا جاء الوعيد الشديد من نهي عن الذهاب لهم. من ذلك ما يسمى بأبراج الحظ، في بعض المجلات أبراج الاثنى عشر، أبراج برج الجوزاء والثدي والسرطان والعقرب والسنبلة والحمل إلى آخره، يضعون أمام تخرصات إذا بمعادلة رياضية يخرج الشخص ميلاده يرافق البرج المعين فيقرأ على وجل، فيقول لك مثلا هؤلاء الخراصون مثلا الكهنة أو منجمون تصادف في هذا الشهر صديقا عزيزا تربح ماله وفيرا، كل هذا كلام لا قيمة له. ولا يفلح الساحر حيث أتى، من أتى كاهنا عرفا لم تقل له صلاة في اللفظ الآخر صدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. نحذر كل الحذر، لأن الله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفي مطلقا، نفي الفلاح مطلقا للساحر ومن دار ذلك في الكهنة والعرافين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فعلم وقوع العذاب والساعة هذا عند رب العالمين. قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا، يخاطب الكفار سواء أهلكنا الله أو رحمنا، لكن أنتم من ينجيكم عذاب الله؟ من ينجيكم لو هلكنا؟ هل ستنجون عذاب الله؟ إذا رحمنا الله هل ستنجون؟ فأنتم في عذاب، أنتم متوعدون، سواء هلكنا رحمنا الله افتراضا هلكنا الله افتراضا أو رحمنا. فمن يجير الكافرين من عذاب التقدير لا يجيرهم أحد. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا، نحن أطعنا ربنا وآمنا به وتوكلنا عليه وقد وعدنا وثبتنا فستعلمون من هو في ضلال مبين عندما تظهر الأمور وتنكشف الحقائق. أخيرا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي بعيدا غائرا فمن يأتيكم ماء معين. ذكر في تفسير جلالين عند هذه الآية أنها قرأت عند أحد المتكبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاول فأذهب الله ماء عينه وأغار ماء بئره. فهذا الماء الذي جعله الله سبب للحياة وجعلنا من كل شيء حي لو غار في الأرض ذهب من يأتي به لو نزل عمقا بل لو كان قريب وشاء الله 100 متر ارتفع. إذن يأتي به الله عز وجل لا أحد سوى الله يستطيع فعل هذا. وفق الله جميعا لكل خير وشكر الله لكم حسن أدبكم والله تعالى أسأل ينفعنا ما علمنا والحمد لله الذي بعثتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأله جهلا هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون محرم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهله هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهل كيف يصلون كيف يصومون.